لقد وصل الرب بنا إلى حلقة جديدة من دراستنا في كلمته، فشكرا وحمدا له. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الفصل 13 من إنجيل يوحنا، والذي يبتدئ قسما جديدا من الإنجيل، وهو شهادة المسيح لشهوده، وذلك حتى الفصل 17، وهو ما يعرف أيضا بخطاب العلية، حيث تحدث يسوع مع تلاميذه على انفراد بشكل رئيسي عن المحبة، محبة الرب لخاصته. نتابع اليوم ما حصل في العلية بين يسوع وتلاميذه، ونقرأ من الفصل 13 من إنجيل يوحنا من العدد 12 وحتى 20.
فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا، قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون، لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق الحق أقول لكم، إنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. لست أقول عن جميعكم أنا أعلم الذين اخترتهم، لكن ليتم الكتاب: الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه. أقول لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو. الحق الحق أقول لكم، الذي يقبل من أرسله يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني.
لم يكن أمر غسل الأرجل تنظيفا ماديا، بل كان يهدف إلى أن يكون التلاميذ على مستوى قداسة الله. إذا أردت أن تختبر الفرح في حياتك يا صديقي المؤمن، فاذهب إليه الآن واعترف بأخطائك. هذه مشكلة معظم المؤمنين اليوم. قد تمتلئ عقولنا بالعقائد، لكن رائحة أقدامنا كريهة، إنجاز التعبير. وربما كان هذا السبب وراء خدماتنا المنفرة، هذا السبب في عدم وصولنا للكثيرين بالمسيح. نحتاج أن نعترف لنكون في شركة مع الرب. قال يسوع بأنه كما هو غسل أرجلهم، عليهم هم أيضا أن يغسلوا أرجل بعضهم بعضا. ماذا يعني هذا؟ بولس يخبرنا في رسالة غلاطية كيف نفعل ذلك. أيها الإخوة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. إن كان الرب قد انحنى إلى موضع أقدامنا لكي يغسل أرجلنا، فهل يجوز لنا أن نتعالى على إخوتنا العاثرين؟ انتقاد هذا الأخ وتجريح ذاك لا يسمى أبدا غسل رجليه، بل لكي نفعل ذلك علينا أن نصالحه ونعيده إلى الشركة. هذا ما تحتاجه كنائسنا اليوم بشكل ملح، غسل الأرجل. ولكن قبل أن نعمل ذلك، علينا أن ندع الرب يغسل أولا أرجلنا، بأن نأتي إليه في كل مرة نوسخ فيها أنفسنا. يقول المرنم: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. لا يمكننا أن نعيش يومنا من دون أن نفعل خطية، لذلك وجب علينا أن نعترف للرب ونتطهر. غسلنا يتم بواسطة كلمة الله. نضع أرجلنا بين يدي الرب ونسلم أنفسنا بالكامل له، وهذا يضعنا في شركة مع الرب. أرجوك يا صديقي، لا تدع يوما واحدا يمر دون أن تكون في شركة مستمرة مع الرب. كان التلاميذ كمجموعة من الأطفال في تلك العلية وكانوا خائفين، كيف لا وظل الصليب قد خيم عليهم. يتابع الرب ويقول: لست أقول عن جميعكم أنا أعلم الذين اخترتهم، لكن ليتم الكتاب: الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه. حرص يسوع على أن يخبرهم بأنه لم يكن يتحدث عن جميعهم. هذا الرجل لم يؤمن بالمسيح ولم يعترف به ربا وسيدا. السيد هو معلم ويجب الإيمان به، والرب يجب أن يطاع، وهكذا فإن الإيمان والطاعة يسيران جنبا إلى جنب. أما يهوذا فلم يكن لديه مثل هذا الإيمان. يقتبس الرب كلمات الآية 9 من المزمور 41، أيضا رجل سلامة الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبه، وهو هنا يشير إلى يهوذا الذي غدر بابن الله. ولئن وقعت عين الرب على يهوذا فقد رأى من خلفه الشيطان نفسه، فهو لم يلقي فقط في قلب يهوذا أن يخون السيد، بل امتلكه كلية، وكأنه هو العامل فيه أن يريد ويعمل. الفكرة هنا ليست أن هذا الرجل فقد حياته الروحية، بل لم تكن له حياة روحية من الأصل. لم يكن خروفا ضل إلى حظيرة الخنازير، بل كان خنزيرا أصلا قد عاد إلى طين الحمأة، وكلبا قد عاد إلى قيئه. هذه هي الصورة التي نراها ليهوذا الإسخريوطي، ومع ذلك فقد كان في العلية مع التلاميذ وغسلت قدماه. أخذ غسل كلمة الله ورفضها تماما. لنعد إلى هذه الفكرة مرة أخرى لنتأكد من وضوحها. دم يسوع هو الجانب الإلهي من ذبيحته، وهو للتكفير عن الخطايا. لقد ألغى الدم كل الذنب، وغسل هوله، ومحى كل الدين الذي كان مسجلا ضدي، وأعطاني قبولا أمام الله. الدم هو للتكفير عن الذنوب، وقد وفره الله. أما التطهير فهو بالماء، وهو الجانب البشري. فبعد أن ننال الغفران بالدم، تأتي الكلمة وتطهر أخلاقنا في مسيرتنا اليومية. أقول لكم الآن قبل أن يكون: حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو؟ قال لهم يسوع ذلك لكي لا يندهشوا عندما يرون الأمر يحصل. والملاحظة التي تتكرر أمامنا باستمرار هي أن الخيانة تأتي من الداخل. كثيرا ما تخاف الكنيسة من هجوم خارجي من الأعداء، ولكن العدو الداخلي أعظم، والأذى الأكبر يأتي عندما تتم خيانة يسوع من الداخل. الحق الحق أقول لكم، الذي يقبل من أرسله يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني. أضاف يسوع هذه العبارة لأن يهوذا كان قد أرسل في مهام مع بقية التلاميذ، فقد كرز وشفى. الذي يقبل من أرسله يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني. لا أحد يخلص بإيمان المرسل أو الكارز، نحن نخلص بسماعنا كلمة الله وقبولنا المسيح. يهوذا خدم وربح نفوسا للرب مع أنه لم يكن مخلصا، ولكن الذين خلصوا لم يخلصوا بسبب يهوذا، بل لأنه أعطي الرسالة. الله سيبارك كلمته يا صديقي، نحن نخلص بسماعنا كلمة الله. ما زلنا نتأمل في الفصل 13 من إنجيل يوحنا، وسنقرأ ابتداء من الآية 21 منه. تفضلي يا ميسون.
لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال: الحق الحق أقول لكم، إن واحدا منكم سيسلمني. فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون في من قال عنه. وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه. فأومأ إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه. فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له: يا سيد، من هو؟ أجاب يسوع: هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي. فبعد اللقمة دخله الشيطان، فقال له يسوع: ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة. وأما هذا فلم يفهم أحد من المتكئين لماذا كلمه به، لأن قوما إذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا أن يسوع قال له: اشتري ما نحتاج إليه للعيد، أو أن يعطي شيئا للفقراء. فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت، وكان ليلا. فلما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. يا أولادي، أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني، وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن.
كان الجو مكهربا ومشحونا بالتوتر، يسوع مضطرب بالروح، والتلاميذ في حالة من الدهشة والاستغراب. أحس يسوع بالألم لأن واحدا ممن أكلوا وشربوا معه لسنوات 3.5 غدر به. كان يهوذا حاذقا لدرجة أن أحدا لم يلحظ بأنه الخائن، كل واحد شك في غيره بل وفي نفسه أيضا. أما بطرس فقد أومأ إلى يوحنا الذي كان متكئا في حضن يسوع، أومأ إليه أن يسأل الرب من عسى أن يكون الذي قال عنه، ولم يخفي الرب الحقيقة. أجاب يسوع: هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي. جرت العادة أن يأخذ المضيف لقمة خبز ويغمسها في المرق ويقدمها لضيف الشرف، وكأن الرب بهذه الحركة يعمل من يهوذا ضيفا للشرف ويقول له بأن باب الرحمة ما زال مفتوحا. كان يسوع يعلم ما كان يهوذا فاعل، ولكنه لم يجبره قط على فعل ذلك، بل مد له يد الرحمة والصداقة. ولكن كل هذا لم يكن ليؤثر في قلبه، بل استسلم للشيطان تماما. فبعد اللقمة دخله الشيطان، فقال له يسوع: ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة. استولى الشيطان على هذا الرجل بالتدريج، وهذه هي طريقة إبليس، فهو يبحث عن ثغرات يدخل من خلالها شيئا فشيئا إلى أن يتملك الشخص بالكلية. لقد أعطى الرب يهوذا فرصة لقبوله، لكن يهوذا أدار ظهره للرب فدخله الشيطان، وهكذا يصنع يهوذا قراره بنفسه. صديقي، لا يمكن لله أن يرسل أحدا إلى جهنم إلا بعد أن يرسل هذا الشخص نفسه أولا إلى هناك. والآن يطلب منه يسوع أن يسرع بالذهاب بعد أن اتخذ قراره. وبالرغم من أنه اتخذ قراره بنفسه، إلا أنه ما زال خاضعا لسيطرة الله، بل سيتعاون مع الله في تنفيذ قصده إن صح التعبير. كان على يهوذا أن يذهب إلى رؤساء الكهنة ليقول لهم إن أمره قد افتضح وأنه ينبغي التحرك سريعا، لسيما وأن الرؤساء لم يريدوا أن يقبضوا على المسيح أثناء العيد. وأما هذا فلم يفهم أحد من المتكئين لماذا كلمه به. لم يشك أحد أن يهوذا كان خائنا، لأن قوما إذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا أن يسوع قال له اشتري ما نحتاج إليه للعيد أو أن يعطي شيئا للفقراء. اعتقدوا أن الرب أرسل يهوذا ليقوم بمهمة بحكم وظيفته كأمين للصندوق. فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت، وكان ليلا. لم يكن ليلا من الناحية المادية فقط، بل وكان ليلا أبديا. كان يوما للشيطان، وأيام الشيطان ليل حالك السواد. ما يعمله الله يعمله ببطء، لأن الأبدية بأسرها أمامه. أما ما يعمله الشيطان فيعمله سريعا، لأنه عالم أن أيامه قريبة الانتهاء. بعد ذهاب يهوذا يتغير جو الغرفة، وتنقشع السحابة المظلمة التي كانت مخيمة على الجماعة الصغيرة، وتطهر الجو ليبدأ الرب بالحديث الشيق مع تلاميذه. كانوا خائفين وقد خيمت ظلال الصليب عليهم في العلية، وهكذا يحاول الرب أن يرفع تلاميذه من ذلك المستوى المنخفض إلى الأعالي، من الوقت الحالي إلى الوقت اللاحق، من المادي إلى الأبدي، من العالمي إلى الروحي. بالرغم من مقاطعة بطرس له، إلا أن الرب يبدأ حديثه هنا ويستكمله حتى الفصل القادم 14. فلما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. ينتقل يسوع الآن إلى العالم الروحي. ابن الإنسان سوف يتمجد، وهذا سيتم من خلال موته وقيامته. من وجهة نظر البشر يبدو الصليب عارا وهزيمة، ولكن الله تمجد فيه لأن خلاص العالم تم في الصليب، ولأنه كان عملا كاملا أرض الله. يا أولادي، أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني، وكما قلت لليهود: حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن. يهوذا قد ذهب ويستطيع الآن أن يدعوهم يا أولادي، وهذه المرة الأولى التي يخاطب فيها الرب تلاميذه هكذا، وهي تعبر عن عطفه الشديد أنه كان مزمعا أن يعود للمجد عن طريق لا يمكن لأحد أن يتبعه فيه، إذ قد انفرد بموت الصليب الكفاري. لقد ذهب يسوع إلى الصليب ولا أحد يقدر أن يذهب مكانه، وقد تألم بطريقة لا نقدر أن نستوعبها كبشر. أرجو يا صديقي أن تكون قد فهمت لماذا ذهب يسوع إلى الصليب، واستفدت من هذا الحق الجليل لتنال الخلاص العظيم، وليبارك الرب حياتك.